فإنه إذا صار الحفاة العراة رعاء الشاء وهم أهل الجهل والجفاء رؤوس الناس وأصحاب الثروة والأموال حتى يتطاولوا في البنيان فإنه يفسد بذلك نظام الدين والدنيا. فإنه إذا رأى الناس من كان فقيرا عائلا فصار ملكا على الناس سواء كان ملكه عاما أو خاصا في بعض الأشياء، فإنه لا يكاد يعطي الناس حقوقهم بل يستأثر عليهم بما استولى عليه من المال. فقد قال بعض السلف: لأن تمد يدك إلى فم التنين فيقضمها خير لك من أن تمدها إلى يد غني قد عالج الفقر. وإذا كان مع هذا، يعني في فقر سابق على غنى، وإذا كان مع هذا جاهلا جافيا فسد بذلك الدين، لأنه لا يكون له همة في إصلاح دين الناس ولا تعليمهم، بل همته في جباية المال واكتنازه، ولا يبالي بما فسد في من دين الناس ولا بمن ضاع من أهل حاجاتهم. قال رحمه الله: وإذا صار ملوك الناس ورؤوسهم على هذه الحال انعكست سائر الأحوال، فصدق الكاذب وكذب الصادق وأتمن الخائن وخون الأمين وتكلم الجاهل وسكت العالم أو عدم بالكلية، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل. وقال ثم قال رحمه الله: وهذا كله من انقلاب الحقائق في آخر الزمان وانعكاس الأمور. فقارن يتبين لك. وهذا الكلام العميق من ابن رجب رحمه الله الذي يحتاج إلى التفكير والتلبس فيه مليا لمعرفة صدق النبي عليه الصلاة والسلام فيما أخبر وتحقق ما نبأ به وانطباق ذلك كله في الواقع يزيدنا إيمانا بنبوته عليه الصلاة والسلام ويزيدنا تأهبا واستعدادا لمواجهة الباطل وأهله. أما قضية التطاول في البنيان فهل هي مسألة مذمومة بحد ذاتها أو لا؟ هل التطاول في البنيان مسألة مذمومة من جميع الوجوه؟ ما معنى التطاول في البنيان قضية غير محمودة في الشريعة ولا مطلوبة أو غير جائزة محرمة مكروهة؟ ما هي حقيقة الأمر؟ الجواب أن نختصر الجواب اختصارا شديدا نقول: إذا كان رفع البناء للحاجة فلا بأس ولا شك في جوازه، وإذا كان رفع البناء تطاولا وإعجابا وتكبرا واختيالا وأشرا وبصرا فلا شك أنه مذموم. وإذا عرفنا هذا الفارق والفيصل سهل علينا بعد ذلك أن نفكر بالنصوص الشرعية. فمثلا هذا حديث أخرجه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج فراء قبة مشرفة فقال: ما هذه؟ قالوا: هذه فلان رجل من الأنصار. فجاء صاحبها فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعرض عنه، فعلى ذلك مرارا وأعرض عنه فهدمها الرجل. وجاء في حديث آخر في طريق آخر الحديث: كل بناء وأشار بيدي هكذا على رأسي أكثر من هذا فهو وبال. والكلام الذي جاء في عبارات بعض السلف مثل: لا تطيل بناءكم فإنه شر أيامكم وغير هذا الكلام يبين لنا أن الشيء الذي ذموه هو ما كان بلا حاجة. لكن وجود العمارات السكنية الآن في هذه المدن المكتظة بالناس التي تحتاج إلى بناء مساكن ذات طوابق لاستيعاب الأعداد، هذا ليس مذموما بحد ذاته، لأن الحاجة إليه واضحة تدعو الحاجة إليه فلا إشكال فيه. لكن واحد يتطاول في البنيان ويرفع بناءه يجعل طوابق ويرفع السقف، يعني تدخل على السقف تجد السقف عالي جدا، ما الحاجة إلى أعلى السقف مثلا؟ أو أن يجعل طوابق ما يدخل إلا في واحد منه، وله يؤجر الباقي مثلا حتى تقول أنه ينتفع. يرفع البناء يجعله عاليا دون فائدة، وإنما مجرد تباهي وتفاخر وعمارة أطول من عمارته. هذا المذموم الذي هو إضاعة أموال وخراب للإخلاص ولا شك. أما أن الواحد يجعل عمارات للاستثمار، أو أن واحد يسكن في عمارة فيها شقق يسكن فيها أولاده، أو يكون له أكثر من زوجة كل واحدة في مثلا شقة من هذه الشقق أو هذه الغرف، فهذا لا يقول إنسان بتحريمه ولا بأنه مذموم شرعا، لأن فيه حاجة. ولاحظ العبارة، قال ترى الحفاة العراة العاش يتطاولون. مش معنى يتطاولون؟ يعني يتنافسون في الطول، كل واحد يريد أن يعمل أطول من الثاني. يتطاولون. فإذا كان التطاول لغير حاجة فهو مذموم، وعلى ذلك تحمل الآثار الواردة عن السلف. فمثلا قال يزيد بن أبي زياد قال حذيفة لسلمان: ألا نبني لك مسكنا يا أبا عبد الله؟ قال: لمن؟ تجعلني ملكا؟ قال: لا، تراجع، ولكن نبني لك بيتا من قصب ونسقه بالبواري. البواري يعني الحصر، الحصيرة جمعها بواري. إذا قمت كاد أن يصيب رأسك. قال: نبني لك بيتا من قصب ونسقه بالبواري إذا قمت كاد أن يصيب رأسك، وإذا نمت كاد أن يمس طرفيك. قال: كأنك أنت في نفسي. نفس ما أعبر به موجود عندي. وجاء في بعض المصنفات: نزل المسلمون حول المسجد، يعني بالبصرة، في أخفية الشعر، ففشى فيهم الشرق، فكتبوا إلى عمر فأذن لهم في اليراع، فبنوا بالقصب ففشى فيهم الحريق، فكتبوا إلى عمر فأذن لهم في المدر، ونهى أن يرفع الرجل سمكه أكثر من 7 أذرع، وقال: إذا بنيتم منه بيوتكم فابنوا منه المسجد. قال ابن عائشة: كان عتبة بن غزوان بنى مسجد البصرة بالقصب، قال: من صلى فيه وهو من قصب أفضل من صلى فيه وهو من لبن، ومن صلى فيه وهو من لبن خير من صلى فيه وهو من آجر. وطبعا مسجد النبي عليه الصلاة والسلام كان مسقوفا بشعر النخيل أو الجريد، والناس يتباهون في المساجد، وهذا من أشراط الساعة حصل، يتباهى الناس في المساجد وتشيد المساجد. وقد جاء في وصف غرف النبي عليه الصلاة والسلام التي كانت تسكن فيها زوجاته بأن الواقف فيها يكاد يمس رأسه السقف. وكانوا إذا بنوا السلف ما يجعلون السقف أعلى من أنه إذا أحدهم رفع يده أن يصيب السقف. لكن الآن استثنى، عندنا كماليات، عندنا ثريات، كيف تحط ثريا وانت السقف يمس راسك؟ لابد تبعد عن سقف مرتفع تضع فيه ثريات. هذه المشكله. لو اننا رفعنا على قدر الحاجه لكفينا شرا كثيرا، لكن احيانا نرفع، سواء نرفع الاسقف او رفع الادوار بعضها فوق بعض. فلو قال واحد: انا ارفع السقف لاجل مثلا العجل الحراري، او لاجل التهويه، او هذا مكان مزدحم يحتاج الى تهويه، قلنا: لا بأس، هذه للحاجة. لكن أن فقط يرفع السقف حتى إذا دخل واحد بيته آلمت مراقبته من يعني رفع الرأس وشدة رفعه ليرى النقوش ويرى الثريات الموجودة، هذا لا شك أنه مذموم، لا شك أنه مذموم. فهذا ما بالنسبة للتطاول في البنيان. والأمثال الثلاثة الموجودة أو الأمثلة الثلاثة لأشراط الساعة الموجودة لا يعني حصر أشراط الساعة. يعني لما قال له أخبرني عن الساعة قال من مسؤول عنها بأعلم الإنسان وسأخبرك بأشراطها. فلما قال بأشراطها ليس هذا لحصر الأشراط لأن هناك أشراط كثيرة غير هذه الثلاثة أنت لذا الأمة ربتها وأن ترى الفساة العرارعاء سيتقاضون في البنيان وأن يكون رؤوس الناس. فنذكر بالمرور بعض أشراط الساعة الصغرى. من أشراط الساعة الصغرى التي وردت الأمثلة لها في الحديث طبعا حديث أشراط الساعة الصغرى وليست الكبرى لذا الأمة ربتها من أشراط الساعة الصغرى أو أمارات الساعة الصغرى. وبعضهم قال قسم طيب أشراط الساعة الصغرى وأشراط الكبرى بناء على ما في الأحاديث من أن هذا أمر معروف ممكن هذا أمر مألوف يمكن أنه يعم وينتشر ويشاهد ويلفه الناس. ذلك أشراط الساعة الكبرى أمر غير معهود أبدا بل إنه يفاجئ الناس وهو عظيم وأثره منتشر وعظيم مثل طلوع الشمس من مغربها أو الدجال أو الدابة. هذه أشراط غير معهودة مطلقا ثم إنها مفاجئة ثم إنها عامة للجميع وكبيرة في الأثر في الواقع كبيرة جدا لا قبل الناس بها. فمن الأشراط الساعة الصغرى الموجودة في النصوص الشرعية بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وموته عليه الصلاة والسلام فتح بيت المقدس طاعون عمواس واستفاضة المال وظهور الغنى وظهور الفتن من قبل المشرق ومقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه ووقعة الجمل وصفين والخوارج والحرة والقول بخلق القرآن واتباع سنن الأمم الماضية تشبه الكفار وظهور مدعي النبوة وظهور نار الحجاز وقتال الترك وقتال العجم وضياع الأمانة وقبض العلم وظهور الجهل وكثرة الشرط وأعوان الظلمة الشرط الشرطة وأعوان الظلمة هذا جاء النص عليه الحديث الصحيح وانتشار الزنا وانتشار الربا وظهور المعازف واستحلال المعازف والأدوات الموسيقية وغيرها وكثرة شرب الخمر واستحلال الخمر وزخرفة المساجد والتباهي بها والتطاول في البنيان وولادة الأمة لربتها وكثرة القتل وتقارب الزمان سواء كان معناه أن الوسائل هذه تختصر لك الزمن مثل وسائل المواصلات أو معناه أن الزمن ينقضي بسرعة بدون أن تحس به وقلة البركة في الوقت وتقارب الأسواق وظهور الشرك في هذه الأمة وظهور الفحش وقطيعة الرحم وسوء الجوار وتشبب المشيخة ظهور بشكل الشباب وفضل الشعر بالأسود وعمليات شد وكثرة الشح وكثرة التجارة وكثرة الزلازل وظهور الخسف والمسخ والقذف وذهاب الصالحين وارتفاع الأساتذة وأن تكون التحية والسلام للمعرفة والذي لا تعرفه لا تسلم عليه والتماس العلم عند الأصاغر أهل البدع أو صغار السن وظهور الكافيات العاريات وصدق رؤيا المؤمن وكثرة الكتابة وانتشارها وبشو القلم والتهاون بالسنن وانتفاخ الأهلة أن يرى الهلال ليوم لليلة يقال لليلتين يعني الهلال شكله كبير الهلال منتشر يكون الهلال ابن يومين يقال هذا ابن ثلاثة يكون الهلال ابن أربعة يقال هذا ابن ستة انتفاخ الأهلة وكثرة الكذب وعدم التثبت في نقل الأخبار وكثرة شهادة الزور وكثرة النساء وقلة الرجال وكثرة موت فجأة مثل السكتات القلبية وغيره وعودة أرض العرب مروجا وأنهارا وكثرة المطر مع قلة النبات ليست السنة أن لا تنفروا لكن السنة أن تنفروا ولكن لا تنفذ الأرض وحسب الفرات عن جبل من ذهب وكلام السباع الأسد والنمر والفهد وغيرها والذئب تكلم الإنسان وكذلك الجمادات أن ينطق الجماد، وتمني الموت من شدة البلاء، وكثرة الروم النصارى وقتالهم للمسلمين، وفتح القسطنطينية وخروج القحطاني وقتال اليهود، ونسل المدينة لشرارها ثم خرابها في آخر الزمان، وبعث ثم خرابها في آخر الزمان، وبعث الريح الطيبة لقبض أرواح المؤمنين، واستحلال البيت الحرام وهدم الكعبة. وتبقى يلقى شرار الناس عليهم تقوم الساعة. على أن قضية بعث الريح إذا جئت إلى الترتيب الزمني تجد أنها بعد عيسى، يعني بعد الدجال وبعد عيسى. فربما أن بعض العلامات الصغرى تتداخل مع الكبرى، واضح؟ يعني علامات الكبرى تقع بين علامة كبرى وأخرى كبرى بعض الأشياء الصغرى. والعلامات الكبرى محصورة في العشر التي نص عليها الحديث، وغيرها في الأحاديث هو من العلامات الصغرى. وما يتعلق بموضوع الحديث فإن الحافظ هذا رحمه الله قال كلاما في التطاول، قال معنى التطاول في البنيان أن كل ممن كان يبني بيتا يريد أن يكون ارتفاعه أعلى من ارتفاع الآخر، ويحتمل أن يكون المراد المباهاة به في الزينة والزخرفة أو أعم من ذلك، وقد يوجد الكثير من ذلك وهو في الزياد. هذا ابن حجر يقول. طبعا نحن ماذا نقول؟ المشكلة كل ما وجدنا مصيبة نرى بعض العلماء يقول وقد حصل هذا في زماننا، ولو عادوا إلى زماننا. وبهذا نكون قد أنهينا الكلام عن حديث جبريل، وندخل الآن في الحديث الذي يليه وهو حديث أركان الإسلام الخمسة. من يحفظ الحديث؟ تفضل.
الحديث الثالث في دعاء الإسلام. عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم.
طيب، الحديث هذا الذي يبين أركان الإسلام، إعداد أركان الإسلام الخمسة، هذا الحديث مروي في الصحيحين وأحمد والترمذي والنسائي وغيرهم، أخرج هذا الحديث الجليل عدد من المصنفين. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمسة. بني الإسلام على خمسة، بنية معناها أن هذه الخمس هي الأركان والدعائم، وإذا عجمت هذه الخمس الأركان فإن البناء يسقط ولا يقوم أصلا. فهذه دعائم الإسلام وأركانها، ولا يثبت بنيان الإسلام بدونها، وبقية خصال الإسلام تكملة وتتمة للبنيان. ولا يعني ذكر الخمسة أنها كافية ولا داعي للباقي، لأنك لو كنت تريد أن تبني بيتا فبنيت أركانه، بنيت خمسة أركان، ولم تبني أسقفا ولا جدرانا ولا نوافذ ولا السقف، ما بنيت شيء آخر غير صندوقي، يكفي هذا. هذا بيت تعيش فيه يكنك من المطر وتستظل فيه؟ لا. ولذلك لو جاء واحد وقال الحمد لله أنا أقول الشهادتين وأصلي الصلوات الخمس وأدي الزكاة وأصوم رمضان وحجينا والباقي خلاص، يفعل ما نفعل ونترك ما نترك، نعلم قطيعة رحم، معقوق والدين، زنا، فجور، ربا، خمور، فنقول تعالى. هذا الحديث يقول بني الإسلام على خمسة، أين بقية البنيان؟ أين بنيانك الذي تستظل فيه وتسكن فيه؟ خمسة أعمدة فقط؟ فهذا قصور في النظرة. ولذلك ينبغي أن يعلم العامة هذا المفهوم، لأنهم كثيرا ما يحتجون لأنهم يفعلون أركان الإسلام الخمسة على أنهم بخير وأنهم قد قاموا بما يجب عليهم. ولا شك أن أعظم هذه الخمسة هي الشهادتان، لا شك أن أعظم هذه الخمسة هي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. متى تسمى الشهادة شهادة؟ ما هو الفرق بين الشهادة والقول؟ لو قلت أنا أشهد بكذا، متى تكون شهادة شرعا؟ وما الفرق بينه وبين القول العادي؟ نعم. إذا لا تسمى الشهادة شهادة حتى يكون فيها نطق لسان. ما يمكن واحد يذهب إلى القاضي ويقف مكتوف اليدين ولا يلبس بجلد شفه ويعتبر شاهدا، لا بد أن يتكلم. طيب، ثانيا الشهادة لا بد أن يتيقن فيها يقين في القلب، ولا القول القول ادعاء سهل، لكن لا يعتبر شهادة إلا إذا كنت متيقن بها. فلما نقول هاتوا شهود أن الأرض لفلان، أو هاتوا شهود على هذه الجريمة أو على الزنا أو على القتل، معناها أناس رأوا وسمعوا، معناها القضية تيقن مبنية على سماع ورؤية، شيء يقين حقيقي، وإلا ما تسمى شهادة. ما تسمى شهادة؟ أحيانا يقول القاضي هذه الشهادة مردودة، لأن الأشياء التي أتى بها الشاهد لا يستفاد منها اليقين، فإذا لا بد أن يكون فيها نطق اللسان موافق ليقين في القلب حتى تكون شهادة. طيب، لو تراجع الشاهد عن شهادته تقبل شهادته؟ يعني تعتبر شهادة؟ فإذا لا بد لمن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أن يأتي بمقتضياتها ويستمر على هذه المقتضيات، وليس فقط أن يشهد أن يقولها بلسانه ثم يتولى ولا يفعل بعد ذلك بمقتضيات أخيه، وإلا ما صارت شهادة. ولذلك في فرق بين أن نقول قول لا إله إلا الله وشهادة لا إله إلا الله. قول لا إله إلا الله أنت تقوم وتقول لا إله إلا الله، لكن إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله صار هناك فرق بين القول وبين الشهادة. القول ليس شهادة، القول يختلف عن الشهادة، القول عام أعم، الشهادة مخصوصة نطق لسان بيقين قلب مع القيام بالشروط والاستمرارية عليها لتكون شاهدا وشهيدا على الأمر. وهذا ما يوضح لنا التفريط الذي حصل من الناس في مفهوم الشهادتين، وكيف أنهم جهلوا معنى الشهادة ومقتضى الشهادة، ولذلك صارت الكلمة هينة. وكفار الجاهلية أفهموا من أهل زماننا بمعنى هذه الشهادة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لأبي طالب يا عم قل لا إله إلا الله كلمة حق أشفع لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله، وأبو جهل يصر على أن أبي طالب لا يقولها. ولماذا الإصرار؟ لو كانت لا إله إلا الله كلمة هكذا باللسان فقط من دون أي مستلزمات ولا أي مستتبعات ولا أي شروط، هل صار القتال بين محمد صلى الله عليه وسلم وكفار قريش من أجل مجرد النطق، يعني لو نطقوا بها كفار قريش نطقوا بها فقط، نطقوا بها لانحلت المشكلة وزال الخلاف ولما قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا. ولذلك الكفار كانوا يفهمون معنى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، يفهمون معنى أكثر من بعض مسلمي زماننا أو المتمسلمين المتسمون الذين يسمون أنفسهم بالمسلمين. وإلا ما قامت المعركة ولا قام القتال ولا هاجر المهاجرون وتركوا الأهل والديار، والتضحيات الكبرى التي قدمت من أجل هذه الشهادة معناها أن الشهادة هذه لها معنى خاص ولها موقع عظيم. ولذلك حصل كل ما حصل من الجهاد. فهؤلاء الجهلة في زماننا يقولون لا إله إلا الله يكفي، نحن هذا مسلم، هذا مسلم يقول لا إله إلا الله خلاص يكفي. وهذا هو طبعا مذهب المرجئه الذين أرضوا الإيمان عن العمل عن الإيمان، قالوا تكفي الشهادتان، وقالوا كلام عجيب. إذا أردنا أن نسوق بعض الكلام، المرجئه يقول المرجئه المختار عند أهل السنة، هذا واحد من المرجئه اسمه اللقاني، هذا يشرح جوهرة التوحيد، جوهرة التوحيد عقيدة كتبها الأشاعرة والأشعريون، وهم طبعا متداخلين مع المرجئة في موضوع الإيمان. واللقاني هذا يشرح جوهرة التوحيد في تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد، يقول المختار عند أهل السنة، طبعا هذا كاذب لأن أهل السنة لا يقولون بذلك، المختار عند أهل السنة في الأعمال الصالحة أنها شرط كمال الإيمان، فالتارك لها أو لبعضها، شوف لاحظ التارك لها يعني كل الأعمال أو لبعضها من غير استحلال ولا عناد ولا شك في مشروعيتها مؤمن فوت على نفسه الكمال. اللي هو الذي ترك الأعمال بالكلية لكن ما هو جاحد ولا مكذب ولا معاند، هذا فوت على نفسه الكمال، وإنه مؤمن لا نحكم له إلا بالإيمان. هؤلاء المرجئة ثم يقول واحد منهم فبالجملة كلمة الشهادتين تكفي عن نفسها وغيرها كالشات من الأربعين تزكي نفسها وغيرها. خذ هذا المثال، ضرب مثلا ونسي عقيدة أهل السنة وقد أخطأ في هذا الأمر عدد من الكبار بمسألة الإيمان وقالوا هو مجرد الإقرار والعمل لا دخل له في الإيمان أبدا. طبعا هم يقولون لو دخلنا العمل في الإيمان هذا مبني على فساد تصور من الإيمان، يقولون الإيمان كله لا يتجزأ، إذا أدخلنا العمل في الإيمان فماذا نقول عن الفاسق، ماذا نقول عن الفاسق، هل معه إيمان ولا لا؟ طبعا نحن نقول معه إيمان. هم يقولون كيف الإيمان كله لا يتجزأ، إذا دخلنا العمل في الإيمان واحد ترك أعمال معناها واحد إيمان معناها صار كافر، بل مسألة مبنية على فساد البداية أصلا، وهي قولهم إن الإيمان كله لا يتجزأ ونحن نقول إن الإيمان يزيد وينقص، والفاسق المسلم معه أصل الإيمان لكنه لا يطلق عليه أنه مؤمن وإنما يقال مسلم لأنه فاسق بكبيرته أو بالصغائر والذنوب التي يعملها. فنحن نقول الذي يشهد الشهادة يقول ينطق بالشهادتين ولا يعمل أعمال تجعله مرتدا عن الدين، هذا ما هو؟ نقول هذا إنسان معه أصل الإيمان، لا نكفره لأنه ما أتى بمكفر، لا نكفره لكن نقول أنقص واجبات فعل محرمات، إذن هو فاسق إيمانه ناقص لكن معه أصل الإيمان. فإذا الإيمان عندنا ليس كل لا يتجزأ كما يقول الأشاعرة أو المرجئة، وإنما نقول الإيمان يزيد وينقص. ومن الناس من ما عندهم أصل الإيمان أبدا مثل المرتدين والكفار والمعاندين، ومن الناس من هو معه أصل الإيمان لكن أعماله ناقصة ترك واجبات أو فعل محرمات، هذا فاسق معه أصل الإيمان. ومن الناس مجتهدين في الطاعات سابقين بالخيرات، هؤلاء مؤمنون بمسألة الإيمان والعمل كثيرا لأنهم يرون أن الذي يتخلى عن الأعمال بالكلية هو مؤمن، الذي ينطق بالشهادتين فقط مؤمن، مؤمن ولو ما عمل ولا عمل، ونصوا على ذلك في كتبهم ومؤلفاتهم. وهناك قضية، القضية الثانية في الحديث، وإقام الصلاة. لا شك طبعا أن إقامة الصلاة، الصلاة أهميتها، تعريف الصلاة، ما تعريف الصلاة لغة؟ الدعاء. ها؟ قال الشاعر: تقول بنتي وقد قربت مرتحلا، يا ربي جنب أبي الأوصاب والوجع، عليك مثل الذي صليت فاغتنظي فإن لجنب المرء مضطجعا. فإذا عليك مثل الذي صليت يعني دعوتي، دعوتي. فإذا الصلاة لغة الدعاء، وشرعا هي الأفعال والأذكار المخصوصة المتسعة بالتكبير والمختتمة بالتسليم، الكلام التعالي شيء معروف. لكن الآن المسألة التي نريد أن نبينها في الدرس القادم، حكم تارك الصلاة، المسألة التي حصل فيها النزاع وارتباط ذلك بقضية الإيمان. تارك الصلاة مؤمن أو ليس بمؤمن؟ هل يقال معه أصل الإيمان أو ليس معه أصل الإيمان؟ هل الأشياء الأخرى الأركان، من ترك الزكاة كافر ولا لا؟ من ترك الصلاة كافر ولا لا؟ من ترك الحج؟ من ترك صوم رمضان؟ لكن الخلاصة التي نخرج بها قبل أن ننهي درسنا هذا، أن الإيمان عند أهل السنة والجماعة مرتبط بالعمل ارتباطا تاما ووثيقا، وقد بينا الأدلة على ذلك سابقا في الدروس الماضية. وأن أهل السنة متفقون، وأن أهل السنة متفقون على أن تارك العمل بالكلية كافر ولو قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. أهل السنة متفقون على أن تارك العمل بالكلية، لا صلاة لا زكاة لا صيام لا حج لا ذكر لا قراءة قرآن لا شيء، بس يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله فقط، أنه كافر. وهذا كفر التولي والإعراض، اسمه كفر التولي، تولوا عن الأعمال الصالحة وأعرضوا عنها. فاتفقوا على أن تارك العمل بالكلية كافر، وكل واحد يقول أن الذي يأتي بالشهادتين من غير أي عمل فهو مؤمن، فهو إنسان مبتدع وليس من أهل السنة في باب الإيمان. لكن الأشياء الأخرى، طيب إذا ترك الصلاة، ترك الزكاة، ترك الصيام، ترك بعض الأعمال، هل يكفر أو لا يكفر؟ الخلاصة أن الذي يترك بعض الأعمال، الترك الآن كلام كله في الترك، لا يكفر إلا مسألة الصلاة اختلف العلماء فيها. فالدرس القادم إن شاء الله سنبين الوجه الراجح في موضوع ترك الصلاة، ونأتي على بقية ترك الحديث. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن الحديث الذي نتكلم عنه في هذا اليوم هو قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. ومن المسائل التي تكلم العلماء عنها في هذا الحديث حكم تارك الصلاة. وتارك الصلاة أو حكم تارك الصلاة قد اختلف فيه اختلافا شديدا، ولكل طائفة من أهل العلم من الفريقين حجج وأدلة. وسنختصر في هذا الدرس شيئا من الحجج للفريقين، ثم يتبين بعد ذلك للسامع ما هو الراجح في هذه المسألة إن شاء الله. ومن أفضل من تكلم في عرض حجج الفريقين هو ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة وحكم تاركها، كتاب الصلاة وحكم تاركها. ونبدأ بذكر أدلة الذين يقولون بأن تارك الصلاة كافر. أما الذين يقولون بأن تارك الصلاة كافر فلهم أدلة من القرآن والسنة. طبعا ينبغي على الطالب العلم أن يكون محايدا في البحث ولا ينطلق في البحث تقليدا لأحد، وإنما يبحث وينظر ما هو الأقوى من الأدلة. والإنسان مهما حاول أن يكون محايدا قد لا يستطيع أن يكون 100% سالم من كل المداخلات، لأنه قد يعيش مثلا في بلد يفتي فيه العلماء بفتوى معينة أو منتشر فيه الفتوى بحيث أنه ألفها، فيكاد من الصعب أن يخرج عنها. ولكن على أي حال الإنسان يبحث ويقرأ ويسأل حتى يتبين له الحق. أولا، ما هي أدلة الذين يقولون بكفر ثالث الصلاة؟ من القرآن، قول الله عز وجل: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. هذه الآية جاءت في معرض السلام على المسلمين والمجرمين، لأن الله عز وجل قال: أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أم لكم كتاب فيه تدرسون؟ إن لكم فيه لما تخيرون؟ أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة؟ ثم قال: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم بالله وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. وجاء في تفسير هذا الحديث في صحيح البخاري أن الله عز وجل يكشف عن ساقه، ربنا يكشف عن ساقه، فلا يبقى من كان يسجد لله في الدنيا إلا سجد. وأما الذين تركوا السجود إلى الله، تركوا السجود لله في الدنيا، فإنه يحال بينهم وبين السجود فلا يستطيعون السجود مع المسلمين المصلين. واضح الدليل هذا؟ واضح؟ طيب. الدليل الثاني الذي استدلوا به أيضا قول الله عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فالله عز وجل جعل أخوة الدين مبنية على أمور، فمنها التوبة من الشرك والكفر وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فيتبين أنه بدون أحد هذه الأمور فإن التارك لهذا الأمر ليس من إخواننا في الدين، يعني كافر. أما بالنسبة للتوبة من الشرك والكفر فهذا واضح، وأما بالنسبة لمن ترك الصلاة فعلى القول بكفره واضح أنه لماذا لا يكون من إخواننا في الدين ويكون كافرا. لكن بالنسبة لمن ترك الزكاة هل يقال بكفره أيضا؟ بعض العلماء قالوا بكفره، قالوا بكفر تارك الزكاة، قالوا ما في فرق، تارك الصلاة وتارك الزكاة في حكم واحد. وقال بعض أهل العلم إن الآية تدل على كفر تارك الصلاة بالمنطوق أو بالمفهوم، بالمفهوم ليست نصا في كفره، لكن يؤخذ منها. طيب، وتارك الزكاة بالمنطوق أم بالمفهوم؟ بالمفهوم أيضا، لأن تؤخذ استنتاجا من الآية: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. ما هو مفهومها؟ أنهم إذا ما تابوا ولا أقاموا الصلاة ولا آتوا الزكاة فليس بإخواننا في الدين، أليس هذا هو المفهوم؟ طيب، قالوا تارك الصلاة بالمفهوم كافر، تارك الزكاة بالمفهوم كافر، ولولا أن هناك حديثا ينص بمنطوقه على أن تارك الزكاة غير كافر لقلنا بكفره. ما هو؟ قالوا إن مانع الزكاة يوم القيامة تصفح له الصفائح من النار فيطوى بها جنبه وجبينه وظهره وسقاؤه السائمة التي منع زكاتها بأضلافها وخرورها في يوم كان من خلال 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قالوا لولا وجود هذا الحديث الذي يبين أن تارك الزكاة يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار لقلنا بكفره استنباطا من هذه الآية. لكن تارك الصلاة هل ورد دليل يستثنيه يوم القيامة من نار جهنم والخلود فيها؟ لا، إن الأدلة قد جاءت على العكس، لأنه كافر وبأن أهل النار يوم القيامة يقال لهم ما سلككم في سقر؟ أول شيء قالوا لم نكن من المصلين. أول سنة طيب، هذا دليل أيضا من القرآن. واستدل قول بعض القول عز وجل وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون على أن عدم الركوع أيضا ورفض الركوع لرب العالمين من أسباب التخليد في النار، يعني أن صاحبه كافر. هذه بعض الاستدلالات من القرآن. أما من السنة فإنه مستدل بقوله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. طبعا نحن الآن نجمع الأحاديث الصحيحة ولا الضعيفة نستفيها من كلا الفريقين. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وليس هناك أفرح من هذا، نص صريح جدا في كفر تارك الصلاة. وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم العهد بيننا وبين الكفار الصلاة، فالذي يتركها يكون كافرا. ما هو العهد الذي بيننا وبين الكفار؟ العهد الذي بيننا وبينهم، ما معنى العهد؟ ما معنى العهد؟ الحد بيننا وبينهم ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر. والذي يفرق أيضا، طيب هل يمكن لواحد يأتي ويقول من تركها فقد كفر كفرا أصغر، كفر معصية وليس كفر أكبر مخرج من الملة؟ لو اعترضوا على من يقول بهذا بأن تارك الصلاة كافر كفر أصغر، فمن تركها فقد كفر يعني كفرا أصغر، فهل هذا الجواب والاعتراض وجيه؟ ولماذا؟ لماذا؟ أيوة، لماذا؟ لماذا؟ ها؟ هم قالوا كذا، قالوا ما دام هو واحد ليس بلا إله إلا الله فإذا نقول هذا كان الكفر أصغر، ما أخرج منه. لماذا؟ حد الذي إيه؟ يعني بينه. أيوة، هذا الكلام. العهد الذي بيننا نحن المسلمين وبين الكفار الكافرين كفرا أكبر، صح ولا لا؟ بيننا وبين المشركين الحد الذي بيننا وبينهم ترك الصلاة، فمن تركها معناه دخل فيها في معسكر الفريق الآخر، ومعسكر الفريق الآخر هل هم الفسقة والزنات والشراب الخمور وأصحاب المعاصي؟ لا، وإنما هم الكفار المشركين. طيب، ثم استدلوا كذلك بقوله طبعا، فإذا الآن واضح أن العهد الحد الذي بيننا وبين الكفار لا يمكن أن يكون أشياء من الكفر الأصغر، صح ولا لا؟ أقول الحد الذي بيننا وبين الكفار لا يمكن أن يكون من أنواع الكفر الأصغر. هذا بيننا وبين الفساق مثلا، بين المؤمنين والفاسقين، لكن بين المسلمين والكفار ما يكون الحد اللي بينهم من الكفر الأصغر، فوجب حمله على الكفر الأكبر المخرج من الملة، بل الكافر كفر أصغر من المسلم، صح؟ الكافر كفرا أصغر من المسلم. ولهذا كانت الصلاة شعارا ودلالة تميز المسلمين عن الكفار في أحكام الدنيا والآخرة. يكون متوضئا ولا يتوضأ أصلا ولا يصلي، تارك الصلاة بالكلية، معناه أنه تارك الوضوء أيضا، فهل يكون غرا محجرا يوم القيامة؟ لا. وجاء قال الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله: فدل ذلك على أن من لم يكن غرا محجلا لم يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم فلا يكون من أمته، فلا يكون من أمته. ومن أدلة تكفير تارك الصلاة أيضا كفرا أكبر الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم عن جابر رضي الله عنه: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، فمن تركها نعم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. فهذا الحديث جعل فيه النبي صلى الله عليه وسلم الحد الفاصل بين الإسلام والكفر ترك الصلاة، فمن التزم بالصلاة فهو مسلم ومن ترك الصلاة فهو كافر. طيب لو قالوا لماذا لا يكون الشرك الأصغر والكفر الأصغر؟ لو قال واحد: طيب هذا الآن ما في ذكر المشركين ولا بيننا وبينهم، هذا بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر. طيب لا، بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة، هذا الحديث، هذا حديث مسلم. طيب هذا ترك الصلاة يعني يكون كفرا أصغر، فكيف نرد؟ من نفس الحديث. نعم. أنه قد عرفه هنا بأل، فقال بين الرجل وبين الشرك أو الكفر، وأل التعريف هذه ماذا تعني؟ أل الدالة على التخصيص والتحديد، فالمراد هنا الكفر الأكبر المخرج عن الملة وليس مطلق الكفر. يعني لو قال بين الرجل وبين كفر أو شرك تركه للصلاة كان قلنا يعني مطلق الكفر فيشمل الكفر الأصغر، لكن عندما يقول بين الرجل وبين الشرك أو الكفر هذه الأل معناها الكفر المعين والشرك المعين، وهو الكفر المعروف المخرج عن الملة والشرك الأكبر المخرج عن الملة. ولذلك يقول الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله: ليس كل من قام به شعبة من شعب الكفر يصير بها كافرا الكفر المطلق حتى تقوم به حقيقة الكفر، كما أنه ليس كل من قام به شعبة من شعب الإيمان يصير بها مؤمنا حتى يقوم به أصل الإيمان. الآن مثلا الزنا شعبة من شعب الكفر، فيه كفر أصغر كفر المعصية، نعم، لكن لو واحد مؤمن فعله لا يعني ذلك أنه صار كافرا. وفي المقابل واحد كافر أماط الأذى عن الطريق، إماطة الأذى عن الطريق من شعب الإيمان، نعم، هل إذا الكافر أماط الأذى عن الطريق صار مؤمن لأنه فعل واحدة من شعب الإيمان؟ لا، حتى يقوم في قلبه أصل الإيمان. وفرق، هذا كلام ابن تيمية، وفرق بين الكفر المعرف باللام كما في قوله صلى الله عليه وسلم: ليس بين العبد وبين الكفر أو الشرك إلا ترك الصلاة، وبين كفر منكر في الإثبات، منكر يعني بدون أل. فإذا هذا الحديث، الحديث السابق، الحديث السابق الحاد الذي بيننا وبينه، جعل فيه صلى الله عليه وسلم مناط الحكم بالكفر على ترك الصلاة. ومعلوم أنه ليس كل من ترك الصلاة لا بد أن يكون جاحدا، بل قد يكون زاحد وقد يكون مقر لكن تركها تماما متكاسل. فمن تركها هل فصل في الحديث بين من تركها جاحدا او متكاسلا؟ لا، وانما عمم وقال فمن تركها فقد كفر. فالذي يجعل تارك الصلاه لا يكفر الا عند الجحود فقد ضيق مناط الحكم الذي جاء به الشارع. الشارع يقول فمن تركها، فمناط الحكم على الترك، صح ولا لا؟ فالذي يقول من تركها يعني جاحدا، فماذا يكون قد فعل في مناط الحكم الذي جاء به الشارع؟ ضيقه وخصصه، ولا بد من دليل، لان الاصل اطلاق ما اطلقه الشارع. ثم لو قالوا المقصود من تركها جاحدا كما يقول الذين يقولون بعدم كفر تارك الصلاه، طبعا الذين يقولون بعدم الكفر الجمهور، والذين يقولون بكفر اهل الحديث، وهناك طبعا علماء في كلا الفريقين اسماءهم سنذكر بعضهم. لو واحد قال المقصود من تركها جاحدا فيقال له الذي يجحد معلوم من الدين بالضروره، الذي يجحد سنه، يعني الذي يجحد اي شيء معلوم الدين بالضروره يجحده، فماذا يكون حكمه؟ كافر. فاذا ما وجه تخصيص تارك الصلاه بالجحد؟ يعني هل ممكن ياتي حديث يقول فمن تركها فقد كفر، يعني على الصلاه بالذات، ويكون المقصود جحودا؟ يعني هل يمكن ان ياتي حديث عن تارك الصلاه انه يكفر ثم نقول هذا جحودا، علما ان اي عمل ثابت في الدين يجحده الانسان يكفر؟ فلماذا خصص الصلاه بالجحد؟ فليس لتخصيص اي معنى اذا كان المساله مساله الجحد، صح ولا لا؟ لانه لو جحد اي عمل يكفر، ليس فقط الصلاه، اي عمل مهما كان قليلا لو جحده وهو ثابت في الدين يكفر. فاذا الذين يخصصون جحد تارك الصلاة بالذي يجحدها يقول له فما فائدة الحديث إذن؟ فما فائدته؟ هل أتى بشيء جديد؟ لا، لأن أي واحد يجحد أي عمل في الدين يقصد، فما صار له فائدة؟ ما يكون له فائدة إلا إذا كان الترك عاما للجاحد وغير الجاحد. لكن الجاحد جهنم دركات، صح ولا لا؟ فالجاحد عذابه أشد من غير الجاحد الذي يتركها تهاونا. طيب، فإذا الذي يخصص تارك الجحود يكون اعتدى على هذا النص. ومن الأدلة التي استدلوا بها على تكفير تارك الصلاة ما ورد من إباحة دم تارك الصلاة، فقد جاء في الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم أتي بذهيبة، يعني قطعة من ذهب لم تحصل من ترابها، بقية في ترابها لم تحصل من ترابها، فقسمها بين أربعة نفر، فقال رجل من أصحابه كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء. قال فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر السماء صباحا ومساء؟ قال فقام رجل غائر العينين مشرف الوجنتين ناشز الجبهة كث اللحية محلوق الرأس مشمر الإزار، فقال يا رسول الله اتق الله. فقال ويلك، أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله؟ أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله؟ قال ثم ولى الرجل، فقال خالد بن الوليد يا رسول الله ألا أضرب عنقه؟ فقال لا، لعله أن يكون يصلي. قال خالد وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم. وهناك حديث مشابه لهذا وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا بين ظهراني الناس إذ جاءه رجل فساره بكلام فلم ندري ما ساره حتى جهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا هو يستأذنه هذا القادم يستأذن النبي عليه الصلاة والسلام في قتل رجل من المنافقين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جهر في الكلام مع الرجل: أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ فقال الرجل: بلى ولا شهادة له. قال: أليس يصلي؟ قال: بلى ولا صلاة له. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولئك الذين نهاني الله عن قتلهم. فإذا نهاه الله عن قتل من؟ المصلين، كما جاء في حديث إخراج المخنث من البيت فإنه أخرجه ونفاه. فقيل له: ما تقتله؟ قال: إني نهيت عن قتل المصلين. فهذا يدل على أنه لو لم يكن مصليا لقتله. وكذلك كان رجل من رؤساء الخوارج الذي قال: اعدل يا محمد، فوالله هذه خطبة ما أريد بها وجه الله. هذا الرجل طيب قال لعله أن يكون يصلي، هذا الذي قال اتق الله، قال لعله أن يكون يصلي، يعني لو لم يكن مصليا لا أقر قتله. فإذا يؤخذ منه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل إقامة الصلاة مانعة من القتل، مانعة من القتل وعاصمة للدم، وعاصمة للدم. طيب لو واحد قال: يمكن قتل الصلاة حدا ليس ردة، ليس الكافر، وإنما لو قتلنا يقتل حدا، أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: السيد الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدين، وفارق الجماعة. فهذا تارك الصلاة ليس بينهم، ما هو له سيد زاني ولا النفس بالنفس، فنقول لكنه تارك لدينه. صح، لأنه كافر كفرا أكبر، والكافر كفرا أكبر تارك لدينه، وتارك الصلاة ليس من أصحاب الحدود من المسلمين. يعني الزاني المحصن والقاتل يقتلون حدا. فأنت ترى أن الحديث الذي يقول لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: السيد الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدين المفارق الجماعة، أصحاب الحدود، أصحاب الحدود من هؤلاء الثلاثة من هم؟ اثنان، من هم؟ السيد الزاني وقاتل النفس. فالذي يقتل إذا لتركه للصلاة يكون من أصحاب الحدود ولا من أصحاب الردة؟ من أصحاب الردة، فإذا يدخل في الثالث دين فارس الجماعة، وليس يعرف في أصحاب الحدود من المسلمين الثالث للصلاة. والحديث هذا إذن يدل أيضا على أن ترك الصلاة أو أن إقامة الصلاة مانعة من القتل. وكذلك استدل على كفر تارك الصلاة بقوله صلى الله عليه وسلم: إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. هنا المشكلة. قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا. إذا صلوا لا تقاتلهم. طيب، حتى الآن قد لا يوجد في الحديث نص واضح في أن تارك الصلاة كافر، لكن في أن عدم التسليم للأمراء إذا تركوا إقامة الصلاة ويقاتلون إذا كان المسلمون قادرين على مقاتلته. لكن الحديث صريح في أن الأئمة لا يقاتلون إذا أقاموا الصلاة، لا يقاتلون إذا أقاموا الصلاة. الآن نريد أن نأتي بحديث آخر ونجمع بين الحديثين لنرى ماذا تصبح النتيجة. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعنا، فقال: فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. إذا جمعت هذا الحديث والحديث الأول، قال الحديث الأول: لا تقاتل أئمة ما داموا يصلون. الحديث الثاني قال: لا تقاتلوا الأئمة إلا إذا رأيتم كفرا بواحد. إيش نستنتج؟ أن ترك الصلاة كفر بواحد. لا بد من جمع بين الحديث، لا بد من نظرة بين الحديثين أن ترك الصلاة كفر بواحد. لكن هل كفر البواح فقط هو ترك الصلاة؟ لا لا، لكن هو لما قال في حديث لا تقاتلوهم إذا قاموا الصلاة، وحديث قال لا تقاتلوهم إلا إذا رأيتم كفر بواح، فدل ذلك على أن تركهم للصلاة يقاتلون عليه لأنه كفر بواح جاز الخروج عليه. طيب الآن نرى إذا كان هناك أدلة أخرى طبعا اشتد بأحاديث، فمن ذلك مثلا الحديث الذي يقول: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. قالوا: إذا سقط العمود سقط الإسلام، لأنه يعني قال أن العمود هو الإسلام، فإذا سقط العمود سقط الإسلام. وجاء حديث الصلاة عمود الدين من طريق مرسل، لكن يشهد له حديث وعموده الصلاة. فقال ابن القيم: ألست تعلم أن الفصفاص إذا سقط عموده سقط الفصفاص؟ يعني مثل الخيمة، إذا سقط العمود سقطت الخيمة، سقط الفصفاص ولم ينتفع بالقنب ولا بالأوتاد، وإذا قام عمود الفصفاص انتفعت بالقنب والأوتاد، وكذلك الصلاة من الإسلام، وكذلك الصلاة من الإسلام. وحديث أن العبد يوم القيامة أول ما يحاسب عن عمل الصلاة، فإن قبلت قبل سائر عمله، وإن ردت حبط سائر عمله، وإن حبطت الصلاة حبط سائر عمله. وهناك حديث لكن الظاهر أنه مختلف في صحته، وهو: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. الحديث هذا قال الهيثم رجال وثقات، وقال المنذر إسناد جيد، والألباني ضعف الحديث في ضعيف الجامع. فعلى أي حال نحن الحديث هذا لا نحتاج إليه مع وجود الأحاديث الأخرى، أو لا يحتاج إليه الذي يريد أن يدرس المسألة مع وجود الأحاديث الأخرى في مسألة كفر تارك الصلاة. طيب نأتي إلى أدلة الذين يقولون بعدم كفر تارك الصلاة. الذين يقولون بعدم كفر تارك الصلاة احتج الذين قالوا بعدم كفر تارك الصلاة بما يلي: قالوا: جاء في حديث عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاه إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. فقالوا يعني هذا ما دام شهد فإنه يدخل الجنة على مكان العمل. فالجواب هل أجاب الذين قالوا بكفر تارك الصلاة؟ قالوا هل الذي يقول يشهد أن لا إله إلا الله ويعلم أن الجنة حق والنار حق يترك الصلاة بالكلية؟ بالكلية يترك الصلاة ما يصلي أبدا؟ وما دام قال أدخله الله الجنة على ما كان من العمل معناها أنه يوجد عمل ولا لا؟ طيب. لكنه عبد مقصر، قد يكون مقصرا. طيب. واستدلوا بحديث ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا حرمه الله على النار. طيب قالوا إذن تارك الصلاة يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. طيب ألا ترى أن الحديث حرمه الله على النار ميزة عظيمة؟ يعني حتى الذين يعملون أشياء أقل من ترك الصلاة ما تحصل لهم. طب يعني لو واحد بلاش ترك الصلاة، واحد يعمل أشياء أقل من كذا يحرم على النار بسبب هذا؟ لا، لأنه ما جاء بشروط الشهادة. الشهادة هي مفتاح الجنة، لكن مفتاح من غير أسنان ما يفتح. فإذا إقامة الصلاة من شروط لا إله إلا الله، يعني الذي لا يقيم الصلاة يناقض أصل لا إله إلا الله، يخالف أصل لا إله إلا الله. طيب وكذلك استدلوا بحديث أسعد الناس بشفاعة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. هل الذي يترك الصلاة بالكلية يكون قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه وهو تارك الصلاة بالكلية وهو يعلم ما جاء فيها من النصوص والوعيد والتأكيد إلى آخره، وهو تارك الصلاة بالكلية يكون قد قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه؟ لا. إذا ما الذي يدخل الجنة؟ من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه، ولا يكون مخلصا من قلبه إلا وقد جاء بأركان الدين، بأركان الدين. لكن نقول واحد لا يصلي ولا يزكي ولا يصوم ولا يحج ولا يفعل ثم يدخل الجنة لأنه يقول لا إله إلا الله مخلصا من قلبه، هذا مخلص من قلبه؟ لو مخلص من قلبه كان أقل شيء جاء بأركان الدين فضلا عن الأشياء الأخرى التي تشهد على إخلاصه وصدقه. طيب ومن أعظم ما استدلوا به كذلك حديث خمس صلوات كتبهن الله على العباد، من أتى بهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. طبعا هذا الحديث جئنا الإنصاف فيما يظهر الآن أنه قوي، استدلال به قوي. يقول ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله يعني. إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، صار تحت المشيئة يعني ما يدخل ما يخلد في النار، يعني ما هو كافر كفر أكبر. لكن حديث عبادة بن الصامت يجب أن نجمع طرقه، لأن الحديث له طرق نفس حديث عبادة بن الصامت هذا. فمن طرق الحديث مثلا خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة، من حافظ عليهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن، لاحظ ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عهد عند الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فإذا اللي ما يحافظ عليها اللي من تحت المشيئة هل يلزم أن يكون تاركا بالكلية؟ لا. احنا الآن لا نناقش مسألة واحد يصلي ويخلي، احنا الآن نناقش مسألة واحد تارك بالكلية. طيب فالآن حديث عبادة بن الصامت فيه لفظة أحد الألفاظ يقول ومن لم يأتي بهن، ولفظه يقول ومن لم يحافظ عليهن. وفيه طريق آخر أيضا يقول خمس صلوات فرضهن الله على العباد من أتم وضوءهن وركوعهن وخشوعهن كان الله حق الله يدخله الجنة. ومن لم يتم وضوءهن وركوعهن وخشوعهن فهو تحت المشيئة. فإذا الحديث واحد، الحديث كله حديث عبادة حديث واحد. يعني ما في واحد يقول طيب يا أخي هذا تحت المشيئة وهذا تحت المشيئة، لا هو حديث واحد فيجب جمع طرقه وألفاظه معا وفهمها مع بعض. فإذا جمعت من لم يأتي بهم مع من لم يحافظ عليهم مع من لم يسلم ركوعهم وسجودهم فماذا تفهم؟ أنه لم يأتي بهم يعني كما أمر الله، لم يأتي بهن كاملات، لم يأتي بهن لخشوعين. فإن قالوا هذا تحكم، أنتم تحكمتم الآن صح، أنت تقول لا تتحكموا الآن تتحكمتم، قلت فمن لم يأتي بهن يعني كاملات ليش خلص من لا تجدون على الإطلاق. فنقول لكن الطرق الأخرى، الطرق الأخرى هي القرينة لأن نقول بهذا الكلام. طيب احتجوا بحديث من كان آخر كلام من الدنيا لا إله الله دخل الجنة، هل فيه دليل على عدم كفر تارك الصلاة؟ لا ما فيه. وأعظم الأحاديث التي احتجوا بها وهو الحديث الذي جعل عليه الشيخ في الكتاب في السلسلة الصحيحة العمدة هذا الحديث، قال هذا الحديث قال هذا نص قاطع ينبغي أن يزول به النزاع في هذه المسألة بين أهلنا. طبعا هذا صعب جدا، كيف هذه مسألة قديمة كيف يزول النزاع في هذه الأهلان؟ ما هو الحديث؟ قال إذا خلص المؤمنون من النار وأمنوا فوالذي نفسي بيده ما مجادلة أحدكم لصاحبه في الحق يكون له في الدنيا بأشد من مجادلة المؤمنين لربهم في إخوانهم الذين أدخلوا النار. قال يقولون ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون ويحجون معنا ويجاهدون معنا فأدخلتهم النار. قال فيقول اذهبوا فأخرجوا من عرفتم منهم، فيأتونهم فيعرفونهم بصورهم لا تأكل النار صورهم لم تغشى الوجه لأن أعضاء السجود لا تأكلها النار. فمنهم من أخذته النار إلى أنصاف ساقيه ومنهم من أخذته إلى كعبيه فيخرجون منها بشرا كثيرا فيقولون ربنا قد أخرجنا من أمرتنا. حتى الآن فيه دليل على أن تارك الصلاة الكلية لا يكفر؟ لا بالعكس، فيه دليل على أن اللي يصلي وفاسق له فسق يخرج من النار بالشفاعة ويعرف بآثار السجود. قال ثم يعودون فيتكلمون فيقول أخرجوا من كان في قلبه مثقال دينار من الإيمان، فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنا لم نذر فيها أحدا ممن أمرتنا. ثم يقول ارجعوا فمن كان في قلبه وزن يكفي دينار فأخرجوه، فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنا لم نذر فيها ممن أمرتنا، حتى يقول أخرجوا من كان في قلبه مثقال ذرة فيخرجون خلقا كثيرا. قال أبو سعيد فمن لم يصدق جال الحديث فليقرأ هذه الآية إن الله لا يضيع مثقال ذرة وإن تكو حسنة يضاعفها ويؤتي من لديه أجرا عظيما. قال فيقولون ربنا قد أخرجنا من أمرتنا فلم يبق في النار أحد فيه خير، فيه خير. قال ثم يقول الله شفعت الملائكة وشفعت الأنبياء وشفع المؤمنون وبقي أرحم الراحمين. قال فيقبض قبضة من النار أو قال قبضتين ناسا لم يعملوا لله خيرا قط قد احترقوا حتى صاروا ثمما. قال فيؤتى بهم إلى ماء يقال له الحياة فيصب عليهم فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل قد رأيتموها إلى جانب الصخرة وإلى جانب الشجرة فما كان إلى الشمس منها كان أخضر وما كان منها إلى الظل كان أبيض. قال فيخرجون من أجسادهم مثل اللؤلؤ وفي أعناقهم الخاتم عتقاء الله. قال فيقال له ادخلوا الجنة فما تمنيتم ورأيتم من شيء فهو لكم مثله معه. فيقول أهل الجنة هؤلاء عتقاء الرحمن أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدمه. قال فيقولون ربنا أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين. قال فيقول فإن لكم عندي أفضل منه. فيقولون ربنا وما أفضل من ذلك. قال فيقول ضائع عنكم فلا أسخط عليكم أبدا. الحديث أخرجه عبد الرزاق وبعضه في الصحيحين في البخاري ومسلم في حديث هل تضارون في رؤية الشمس. كيف الاحتجاج بالحديث على عدم كفر تارك الصلاة؟ قالوا أولا ما دام أنهم أخرجوا الذين عرفوهم ثم رجعوا مرة ثانية وأخرجوا أناس آخرين فإنهم إن الذين خرجوا بعد ذلك ليسوا من المصلين. هذه الاحتجاج. طبعا أنت لاحظ الآن المرة الثانية ما كرروا الكلام الأول بالضبط. الكلام الأول المرة الأولى قالوا يقولون ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا ويجاهدون معنا فأدخلتهم النار. قال فيقول اذهبوا فأخرجوا من عرفتم منهم فيأتونهم فيعرفونهم بصورهم. قال ثم يعودون فيتكلمون فيقول أخرجوا من كان في قلب مثقال دينار. فقول يتكلمون هل يدل على أن الناس الثانيين ما كانوا من أهل الصلاة أبدا؟ ربما كانوا من أهل الصلاة لكن أسوأ حالا من الأولين، صح ولا لا؟ يعني الحديث ما في تصريح أن المرة الأولى هم المصلين أخرجوهم والمرة الثانية سرع الصلاة، ما في تصريح، صح ولا لا؟ لكن يحتجون لي، طبعا يحتجون ولهم حق في الاحتجاج، يقولون يعني المرة الأولى هم المصلين، يفهم أن المرة الثانية ما هم مصلين، يفهم، لاحظ ما هو نص، يفهم أن المرة الثانية ما هم مصلين، والمرة الثالثة أسوأ وخير. الاحتجاج الثاني قالوا فيأخذ الله قبضة، يأخذ قبضة من النار ناسا لم يعملوا لله خيرا قط فيدخلهم الجنة هؤلاء عتقاء الله من النار. قالوا اللي ما عمل خيرا قط يعني ما صلى، فهذا دليل على أن اللي ما صلى أبدا وما عمل خيرا قط فإنه يخرج من النار يوم من الأيام، يعني إذا ما هو كافر كفرا. واضح الاحتجاج. طبعا من العلماء من أنكر هذه اللفظة الذي قال يعني لم يعملوا خيرا قط، قال أحد الرواة فيه مذهب الإرجاء، والراوي إذا روى ما وافق بدعته وهو الإرجاء يعني ما عمل خيرا أبدا فإنه لا يؤخذ بروايته. المهم مسألة فيها كلام طويل عريض، قضية ثبوت اللفظة لم يعملوا خيرا قط. وبعض العلماء قالوا إن لفظة لم يعملوا لله خيرا قط لفظة غريبة وغريبة جدا. كيف؟ قال لم يعمل الله خيرا قط قط يعني يشمل من لم يقل لا إله إلا الله، لأن قول لا إله إلا الله خير ولا لا؟ فإذا قال من لم يعمل خيرا قط أبدا معناها حتى لا إله إلا الله ما قاله. وش يفهم من الحديث هذا المفهوم؟ أن الكفار يدخلون الجنة، صح؟ لأنه لم يقولوا خيرا قط. وهذا محال لأن النصوص دلت في حق وعيد على أن الكفار يخلدون في النار. ولذلك بعض العلماء قالوا هذا الحديث لفظ هذه من المتشابهة، ونحن على قواعد أهل السنة نرد المتشابه إلى المحكم، وما يمكن نجيب لفظة في حديث تنوزع فيها وفي ثبوتها. نعم، وفيها إشكال كبير، معناها أن واحد ما عمل خيرا أبدا ولا قال لا إله إلا الله يدخل الجنة، فيها إشكال عظيم. فنبني عليها علالية وقصور لا يخلو الجنة ويدخل الجنة، ما يمكن نبني عليها، صح؟ فلذلك نحن ننظر إلى هذا الحديث نظرة المحكم والمتشابه، نقول هذا من المتشابه فنرده إلى المحكم ونقول الكافر كفرا أكبر يخرج من النار. طيب، وكذلك حديث البطاقة اللي فيه لا إله إلا الله طاشة دخل الجنة ما عنده إلا البطاقة لا إله إلا الله، فهذا لابد أن نحمله على أنه يقول لا إله إلا الله بشروطها، لكن عنده فسق عظيم بشروطها. فيمكن أن نجمل الجواب ونقول لم يعملوا خيرا قط، إن أخذ بإطلاقه فإنه يشمل أعمال القلوب بما فيها أصل الإيمان، حتى أعمال القلوب من الأعمال، إذا ما عمل خيرا قط يعني حتى أعمال القلوب ما فيه، فيدخل فيه الكفار وهذا باطل. فينبغي نقول دلالته محتملة وليست قريحة، والأدلة دلت على كفر تارك الصلاة دلالة صريحة. إيش تبغى أصرح من بين الرجل وبين الكفر أو الشرك تارك الصلاة؟ فمن تركها فقد كفر. هذا وش هذا؟ صريح. وحديث لم يعملوا خيرا قط أو أنهم أخرجوا المرة الأولى والمرة الثانية دلالته على عدم كفر تارك الصلاة وش؟ غير صريحة، محتملة، ممكن يحتمل يعني. نحن ما نقول أبد ما يؤخذ، ممكن، لكن عند التعارض تقدم أنت الذي هو صريح الدلالة أو محتمل الدلالة؟ صريح الدلالة. فنرد المحتمل إلى المحكم والمجمل إلى المبين. فيه يعني بعض العلماء قالوا شيء آخر، قالوا لعل هذا يحمل على أناس مخصوصين، يعني مثلا ناس ما وصلهم للإسلام إلا لا إله إلا الله، ما وصلهم مثلا، لكن عندهم تقصير في البحث أدخلهم النار أنهم يعني مقصرين، عندهم تقصير، لكن ما وصل إليهم العلم بالصلاة والزكاة والصيام إلى آخره، فهم ما صلوا صحيح، ما عملوا خيرا قط لأنه ما وصله. ولذلك حديث حذيفة لما قال يبقى في آخر الزمان فئام فيهم الرجل والعجوز، المرأة الكبير الشيخ الكبير والعجوز، يقولون لا إله إلا الله، فيقول لهم أبناؤهم ما معناها، فيقولون لا ندري، كلمة سمعنا أبانا يقولون فنحن نقولها، فقال ذو صلة يقول يا حذيفة يعني طيب لا تنفعهم الكلمة هذه، فسكت مرة ثانية والثالثة، فقال يا صلة تنجيهم من النار، يا صلة تنجيهم من النار، يا صلة تنجيهم من النار، فكيف أنجتهم من النار؟ هم ما عملوا أبدا غير هذه الكلمة، لأنه ما وصلهم خلاص يعني انذهر الإسلام، ما وصلهم إلا هذه الكلمة فأنجتهم من النار. فإن كان أضيف فيها قصور فإنهم قد يدخلون النار لتقصيرهم، لكنهم يخرجون من النار لأنهم يقولون لا إله إلا الله يوما من الدهر وهم لم يعملوا خيرا قط. فيمكن إذا كان قلنا اللفظة ثابتة حديثيا، وثانيا لا ليست منكرة، لأن أحيانا يصير في لفظة منكرة في الحديث، صح ولا لا؟ يكون حديث صحيح لكن في لفظة منكرة واللفظة ليست منكرة، فنقول قد تحمل على أناس مخصوصين فيهم يعني إشكالات، مثل قضية الذين يكون في آخر الزمان وما بلغهم الإسلام، وقد يكون عندهم تقصير في أنه ما راحوا سألوا لكن ما بلغهم، هذا اللي عندهم مثلا. نعم. فإذن الآن ثم تعالوا إلى دليل آخر، حديث يقر به حتى الذين يقولون بعدم كفر تارك الصلاة، وهو قول عبد الله بن شقيق، قول عبد الله بن شقيق رحمه الله. ماذا قال عبد الله بن شقيق؟ قال نريد نص كلامه. ايوه، كان اصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا تركوا كفر من الاعمال تركوا كفر غير الصلاه. لاحظ، كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الاعمال تركه كفر غير الصلاه. ف العمل الوحيد الذي كان الصحابة يرون أن ترك الكفر هو الصلاة. وقد طرحت السؤال عن العلامة المحدث لكن ما رأيت الجواب مقنعا هذا الحديث. فالذي يقول مثلا يعني كفر أصغر مقبولة، مقبول أن الصحابة ما كانوا يرون من الأعمال عمل ترك الكفر أصغر غير الصلاة؟ لا، لأن في أشياء كثيرة تركها كفر أصغر. الحديث هذا حقيقة أنه حديث قوي جدا، وبعدين فيه ذكر إجماع الصحابة، ما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة، يعني تركه كفر، ولا يمكن أن نقول كفر أصغر ولا كفر دون كفر، لأن هناك أعمال كثيرة تركها كفر أصغر. ليش هذا بالذات؟ يعني معناه هذا كفر كفر أكبر، ولا يمكن أن نقول تركها جحودا كفر غير الصلاة، لأن في أشياء ثانية تركها جحودا أيضا كفر. فكيف نحمل الحديث؟ كيف لو واحد منا ترك الصيام ترك بر الوالدين ترك صلة الرحم كفر أصغر؟ ايش تقول عنه؟ هو الاعمال كفر اكبر او كفر اصغر؟ فماذا تقول في ترك الصيام مثلا؟ هذا الكلام. الان طبعا القيم رحمه الله ذكر مبحث مهم هنا في كتاب الصلاة وحكم تاريخها، قال الكفر كفران، الكفر كفران، كفر اكبر كفر اصغر. وقال الكفر كفران، كفر أكبر كفر أصغر. وكذلك الكفر من ناحية الأخرى ينقسم إلى قسمين، كفر جحود وكفر عمل. فالشخص الذي يجحد هذا لا خلاف في أنه يكفر لأنه ضد الإيمان أصلا. طيب أما كفر العمل فينقسم إلى شيء مخرج عن الملة وشيء غير مخرج عن الملة. فإن كان العمل يضاد الإيمان من أصله، يضاد الإيمان من أصله، فإن صاحبه يكفر كفرا أكبر، مثل من سجد لصنم أو أهان المصحف أو قتل النبي أو سبه. طيب نأتي الآن على الترك، واحد ترك العمل، ترك العمل. فالحديث الآن عبد الله بن شقيق ما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، فإن تركها كفر أكبر يخالف الإيمان. فإذا إذا واحد جحد ولو بالقلب يكفر، إذا واحد عمل عملا مضاد الإيمان من أصله كإهانة المصحف فهو كافر. أما بالنسبة للتروك حسب الحديث عبد الله بن شقيق ما في عمل تركه كفر إلا الصلاة، ما في عمل تركه كفر إلا الصلاة. فيعني هذه بعض الأشياء. طبعا في مسألة مناظرة أحمد مع الشافعي، اللي قال يعني أحمد أو قال الشافعي لأحمد ماذا تقول في تارك الصلاة؟ قال يكفر، قال بما يسب، قال بأن يقول لا إله إلا الله، قال فكيف يعني، قال فإن ترك الصلاة قال كفر، طيب فقال كيف يعود الإسلام؟ قال بالصلاة بالشهادة، قال كيف وهو يقولها. أول شيء المناظرة هذه غير ثابتة، في إسنادها شخص مجهول. ثانيا الإمام أحمد يقول أنا أدخله على الفرض الثبوتي، أو واحد قال طيب أعتبرها مناظرة بين أي اثنين، الفكرة صحيحة؟ فنقول الإمام أحمد يقول أنا أدخله بالإسلام بالشهادتين على أساس أنه يصح دخوله فيها بالشهادتين، ولكن متى يصح الحكم له بالإسلام في بقية حياته؟ إذا استمر على ما تقتضيه الشهادتين. فإذا واحد دخل في الإسلام لكن ما أتى بالمقتضيات فإنه يكفر. فالإمام أحمد يتكلم على إذا ثبتت المناظرة على لحظة الدخول، ولا يتكلم على استمراريته كلها إلى موته يقول التكفيه الأولى. يعني ما يقول التكفيه الأولى إلى آخر عمره دون شيء، واضح؟ فإذا معناها لابد أن يقوم بالشروط. أيوة، بالشهادة فيها. طيب، دخل الإسلام بعدين ما صلى أبدا، وأنا أقول لك الآن إحنا تكلمنا عن بعض. طيب، واحد ما يعني دخل بالشهادتين ولم يعمل شيء أبدا، لا صلاة لا زكاة لا قيام لا حج لا قراءة قرآن أبدا أبدا ولا أي عمل، يبقى على دخول الأول؟ ما حقق الشهادتين؟ نحن لحظة الدخول، لحظة النطق بالشهادة، قلنا أنت الآن مسلم، لكن بعدين جاء وقت الصلاة الأولى، جاء وقت الزكاة، جاء وقت الصيام، وهو معرض أبدا ما يسمع ولا شيء. فهل يبقى له الحكم الأول الذي ثبت له بنطق الشهادتين؟ ما يبقى له الحكم الأول، أخرج نفسه عن الحكم الأول، هذا كفر التولي، فأعرض عمن تولى عن ذكرنا، كذب وتولى. هذا أنواع كفر التولي، وهو أن الإنسان لا يعمل شيء أبدا أبدا، ما يعمل ولا شيء. ثم إذا صارت المسألة إقرار بوجود الله، إبليس مقر بوجود الله. يعني إذا واحد قال لكن يا أخي مهما كان، يعني مهما كان اللي يأتي بالشهادتين، مهما كان يعني مهما كان يعني وحي، ما هو مشرك ولا هو مهما كان، فأقول طيب إذا كانت المسألة مهما كان، فأبليس مهما كان